بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه، وألا تحرمني أبدا ما أحييتني من الصلاة والسلام عليه، وألا تحرمني كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه. احشرنا اللهم في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة، فقهنا في سنته وارزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيك، أمن علينا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. كما أسألك ربنا من فضلك وكرمك أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازي صحابة رسول الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. هذا موعدكم مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة، والله يعلم أننا نسر كثيرا بلقائكم، ونسأل ربنا من فضله وكرمه أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. أيها الأحبة، في اللقاءات الماضية تحدثنا عن الأرملة وعن أبنائها وما يعترضها من المتاعب، وكيف يتعامل المجتمع معها، وكيف ينظر الناس إليها. وأسأل الله أن نكون قد وفينا المقام حقه قدر الاستطاعة، وأنصفنا هذه الشخصية وأنصفنا هذه الشخصية المحترمة. ثم تلا ذلك حديث دام 4 حلقات عن المطلقة وعن متاعبها وعن معاملة المجتمع ونظرته لها. وأظن أننا في الحلقات 4 قد وفقنا الله تبارك وتعالى لخير كثير، فأنصفناها ودعونا لها بخير، وسألناكم جميعا أن تكونوا عونا لها وأن تحسنوا الظن بها. ثم كان ولا بد أن نختتم بحلقة عن إنسان مسكين، هو طيب، هو شهم، هو كريم، لكنه مسكين. أتعلمون عمن أتحدث؟ أتحدث عن الرجل الأرمل. ولذلك ستأتيكم هذه الحلقة تحت عنوان اتقوا الله في الأرمل، فقد سبقت عناوين، أحدها اتقوا الله في الأرملة، وأخرى اتقوا الله في المطلقة، وهذا عنوان ثالث اتقوا الله في الأرمل، نعم إنه يحتاج أن تتقوا الله تبارك وتعالى فيه. هذا الرجل الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى في سن ما، قد يكون في سن مبكرة وهو لا يزال شابا في العقد الثالث أو الرابع، وقد يكون كبير السن في 50 من عمره، في 60، في 70، في أكثر من ذلك، والله هو الذي يعلم حال الرجل. الأمر مختلف بالنسبة لكلا الرجلين، للأرمل الشاب والأرمل الكبير. نعم، ما أسهل أن يتزوج الأرمل الشاب وسيجد من يتنافس عليه أحيانا. نعم، ما زال في ريعان العمر وفي ريعان الشباب، وهناك من يرحبون به ومن يزوجونه. وأما كبير السن فالموقف بالنسبة له مختلف. لكن ما سبب هذه الحلقة؟ سببها أيها السادة الأكارم، وأشهد الله على ذلك، شكاوى كثيرة على مدار السنوات الماضية، لا أقول في الأيام الماضية بل في السنوات الماضية، شكاوى من إخواننا الذين شاء الله عز وجل أن يسترد أزواجهم وأن يعيش بعدها وحيدا لا يعلم بحاله إلا الله. الأمر صعب لا يعرفه إلا من عانى ومن فقد أعز الأحبة لديه. وكما قلت منذ قليل، إذا كان الأرمل شابا فما أسهل وما أسرع أن يداوي جراحه وأن يتزوج من بنات حواء من تحسن إليه وتضمد له جراحه سريعا وسرعان ما يعود إلى الحياة الطبيعية، سواء كان معه من الأبناء من معه أو ماتت ولم تخلف له ولدا. شكى الأرامل كثيرا من أبنائهم، وشكوا كذلك من بناتهم، وشكوا أيضا من المجتمع، وكثيرا ما يكون المجتمع المحيط به ليس على مستوى المسؤولية، وكثيرا ما يكون أبناؤه كذلك ليسوا على القدر المطلوب أيضا من فهم متطلبات هذه المرحلة عند هذا الرجل. شكى كثيرون من إهمال أبنائهم ومن إهمال زوجات أبنائهم له. وكما شكى هؤلاء وهؤلاء، فإن كثيرين منهم أثنوا ثناء طيبا على أبنائهم وبناتهم وعلى زوجات أبنائهم كذلك، وقالوا من فضل الله تبارك وتعالى عوضنا ربنا كثيرا وأكرمنا بأبنائنا وبناتنا وبزوجة الابن كذلك التي تقوم بدور لا تؤديه ابنته. سمعت الثناء على هؤلاء وسمعت الشكوى من هؤلاء، فاتقوا الله عز وجل في هذا الرجل وارتقوا يرحمكم الله إلى مستوى المعاناة التي يعانيها وقوموا بواجبكم نحوه، إنه أبوكم أو إنه أخوكم وأنتم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، وهو في حاجة ماسة إلى رأيكم وإلى عونكم، فكونوا أهلا للمشورة الصادقة في هذه المرحلة الدقيقة من حياته بعد أن ابتلاه رب العالمين تبارك وتعالى واسترد وديعته واسترد زوجته. والأمر يختلف معاشر السادة الأعزاء، الأمر يختلف من أرمل لآخر، وقد نوهت لذلك منذ قليل. فربما كان صغير السن لا يعاني معاناة الكبير، لأن الرغبة في الزواج منه متوفرة. نعم، هناك من يخطب ودة إذا علموا بأن زوجته قد لقيت ربها، هناك من المحيطين به من يبادرون ويخففون آلامه، ومن يلمحون له بالزواج من هذه أو من تلك. أما كبير السن الذي يعاني ما يعاني، إذا كان راغبا في الزواج فاتقوا الله وزوجوه. إذا كان يأنس في نفسه القدرة والقدرة على إدارة أسرة والقدرة على قوامة أسرة، إن آنس في نفسه ذلك وسأل من حوله أن يزوجوه وأن يكون عونا له في هذا الأمر، آثم آثم من يقف في وجهه، آثم من يحول بينه وبين الزواج الحلال، وربما كان في أمس الحاجة إلى زوجة تؤنس وحدته وتبدد وحشته وتقوم على خدمته في هذه السن وهو بنفسه أدرى. أحيانا نجد الأبناء قد تكتلوا ووقفوا في وجهه، لماذا؟ لا يريدون امرأة تحل محل أمهم، لا يريدون زوجة تشغل أباهم عنهم، لا يريدون امرأة تنجب ولدا أو بنتا، لأن الولد القادم سيشاركهم في التركة. هذه أمور نعرفها جيدا، ولذلك إذا بحثوا له عن زوجة ورضوا بذلك فإنهم يتخيرون من لا تنجب أو من انقطع أملها في الولد. مواقف كثيرة يعاني منها صاحبنا، وأحيانا نجد الرجل وصل من الضعف بين أبنائه لدرجة أنه لا يستطيع أن يفاتحهم في أمر الزواج، والله يعلم أنه في حاجة ماسة للزواج. اسمعوني أرحمكم الله، المفترض أن أباكم هذا هو أغلى الناس عندكم، وأقولها لحضراتكم بأمانة، خير بيت بين بيوت المسلمين بيت فيه رجل كبير يكرم، خير بيت من بيوت المسلمين رجل أو بيت فيه كريم كبير يكرم. نعم، فطوبى لمن أكرمه وأحسن إليه وشعر بمعاناته وكفل له شيئا من الأنس والمودة وأشعره بأنه ليس بمفرده في هذه الحياة، بعد أن كان يعيش الحياة بطولها وعرضها ويعيش ممتعا بالأنس والمودة بين الأحبة، إذا به بين عشية وضحاها يجد نفسه وحيدا في غربة ووحيدا في غرفة. في هذه المرحلة بالذات يأتي دور البر. من أراد أن يعظم الله له أجرا في هذه المرحلة فليكن عند قدم أبيه وعند حاجة أبيه، وليساير وليتحدث إليه، ليقف على الأمور التي تؤرقه وتشغله في هذه الأيام، وليهون عليه وليساعد بكل صور المساعدة. بعضهم يمنعه الحياء، أو قولوا يمنعه الخجل، أو قولوا يمنعه الخوف من أبنائه، من البنين والبنات على حد سواء، يمنعه الخوف أن يفصح عن هذه الرغبة، رغبة الزواج، وهو لا يزال ممتعا بعافية والأمر عليه هين، لكنه يجد حرجا في ذلك لأنه لم يجد منهم ولا منهن من يشجعه على ذلك ليفصح عن هذه الرغبة. طوبى للأكارم من أبناء المسلمين الذين يرتقون إلى المستوى الأخلاقي العالي وإلى مستوى البر الرفيع وإلى مستوى الإحساس الراقي، لنشعر جميعا بهذا العزيز الغالي الوالد الذي فقد رفيقة عمره. إذا وقفتم في سبيله ومنعتموه من الزواج وهو أهل له فأنتم آثمون، وقد ارتكبتم معصية لا يعلم عقوبتها إلا الله. وإن أنتم أحسنتم إليه وسهلتم له هذا الأمر ويسرتم عليه تلك المهمة ولم تسببوا له حرجا وزوجتموه، أبشروا رحمكم الله بكل خير، فقد أثبتتم أنكم بررة بالوالد. وليس هذا فقط، إذا كان صاحبنا يعاني حاجة من الحاجات أو لا يملك النفقات، أنتم أقرب الناس إليه وأنتم أولى به من غيركم، وأنتم مكلفون شرعا بتعويضه ما يحتاج إليه وما يفتقده. نعم، فإذا أدخلتم السرور على نفسه وقدمتم له الأنيس الذي هو في أمس الحاجة إليه في هذه المرحلة بالذات، نعم هو في أمس الحاجة إلى من يؤنس وحشته، إذا أنتم ساعدتموه فقد أثبتتم بأنكم بررة، وأبشروا بالأجر والمثوبة، وأبشروا أيضا بعون يقدم لكم لا قدر الله إن جرى لكم ما جرى لأبيكم، وإن فعلتم العكس فأبشروا أيضا، أبشروا بالمعاناة. يشق على الكبار في هذه المرحلة، يشق عليهم أن يناموا في غرف مغلقة وهم في هذه المرحلة الحرجة من العمر، ويكره الواحد منهم أن يعيش في هذه الوحشة، يكره الواحد منهم أن يعيش بمفرده كما قلت، ودائما يتخيل الموت وهو يطرق عليه باب غرفته وأنه سيموت وحيدا، يعز عليه ذلك ويؤلمه، ووالله له الحق في ذلك. نعم، فإذا ما جاءه نداء ربه فإنه يحتاج إلى من يسقيه شربة ماء، أو من يبلغ أبناءه بقرب المنية وبدنو الساعة، يحتاج إلى من يفشي إليه سره، يحتاج إلى أمور كثيرة. خير من يقوم بذلك في هذا الوقت هو زوجته، حتى يودع هذه الدنيا، يودع هذه الدنيا وهو مطمئن، لم يحرم من شيء، قدم وصيته، أوصى أهله، أفشى سره للأحبة من حوله، مات وأبناؤه جميعا من حوله يدعون له ويضعون أيديهم على صدره وجبهته بحنان الأبناء المخلصين. تلك هي الأصول يا عباد الله، تلك هي الأصول. شكى أحدهم والله فقال، طيب سنفصح إن شاء الله عن هذه الشكوى بعد هذا الفاصل بإذن الله، وسألقاكم على خير بعد قليل إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء، إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. أحبتي، كنا نقول منذ قليل أن واحدا منهم من هؤلاء الأرامل الرجال ممن تقدم بهم العمر شكى فقال: لدي 4 من الأبناء كلهم متزوجون والحمد لله، وماتت الزوجة وهي أمهم، طبعا ماتت منذ 2، ومن وفاة زوجتي إلى يوم هذا وأنا أعاني. وسرد لي الرجل صورا من هذه المعاناة، له الحق، له كامل الحق في شكواه، وكان يجد حرجا شديدا أن يطرق باب واحدة من أزواج أبنائه وهي ابنته وهو محرم لها وهي في مقام البنت، ومع ذلك يجد حرجا أن يسأل واحدة منهن شيئا من المتاع أو مما يحتاج إليه في معيشته أو في طعامه اليومي أو في غسيل ملابسه. أي والله إلى هذه الدرجة. أقول له: يا رجل، إنها ابنتك ومن أقرب الناس إليك، أصبحت في منزلة البنت وأنت أبوها، أطرق بابها يا سيدي وسلها فيما تريد، لن تخذلك وستكون عونا لك إن شاء الله. يقول: أبدا والله لم أجرؤ على ذلك، لأنني لم أجد منهن من تشجعني على ذلك. أعوذ بالله. يعني ألم تأتي واحدة منهن على مدار اليوم والليلة لتقول لك: ماذا تريد يا أبتاه؟ وماذا تحتاج؟ هل تناولت طعام الغداء؟ ماذا نقدم لك؟ ألم تسمع هذه الأسئلة من واحدة منهن؟ يقول: لا. تصوروا، يقول: لا. بقول: والله لو وجدت منهن من يقوم بواجبي في مسائل المعيشة طعاما وشرابا وملبسا، والله لن أبحث أبدا عن زوجة، فلست في حاجة فعلية لها. شكوى مرة آلمتني كثيرا، والله آلمتني كثيرا، وأنا لا أحمل الأزواج الأربعة أو النسوة الأربعة، النسوة الأربعة لا أحملهن المسؤولية، أنا أحمل الرجال الأربعة كامل المسؤولية. نعم، أبوهم الذي رباهم وأفنى حياته مع أمهم من أجلهم، والله يعلم بماذا ضحى حتى وصلت النسوة الأربع هذا المنزل، ومع كل هذا لا تأتيه الجرأة ليطرق باب واحدة منهن. المسؤولية في المقام الأول مسؤولية الرجال، الرجال. قلت كما نوهت منذ قليل، شعرت بحزن عظيم، وقلت: لو أحسن أبوها تربيتها وتوجيهها لتؤدي رسالتها كاملة في بيت الزوجية ولتهتم بهذا الأرمل المسكين، لو تعلمت من أبيها الأصول التربوية التي تلزمها بواجبها نحو هذا الإنسان المسكين، لو حدث هذا ما وجدناه يشكو وما وجدناه شقيا بمثل هذا المستوى. ولذلك وكما كنت أقول والله بالأمس ليلة الأمس وكنت مدعوا في عرس فتحدثت فيه قلت بالحرف الواحد أيها الناس وأيها الرجال على وجه الخصوص أحسنوا وصية بناتكم وهن يتوجهن إلى بيت الزوجية، أوصوها أن تحسن إلى والدي الزوج وأن تحسن معاملة كل منهما، وأخبروها يرحمكم الله أن والدي الزوج هما والدان لها. قل لها يا ابنتي أنت بمثابة السفيرة المحترمة والكريمة والأصيلة لنا في بيت زوجك، فأحسني تمثيل العائلة التي تنتمين إليها وتشرفين بالانتساب إليها، قومي بواجبك كما ينبغي وأحسني إلى أبوي، ولا تنسي أن هذين الأبوين هما اللذان أنجباه وربياه وأحسنا إليه بل أثنيا العمر عليه ومن أجله، حتى جاء الرجل فطرق بابنا وخصنا بمودته ومصاهرته ورضي الله به زوجا لك، وهي نعمة، نعمة من أعظم النعم أن يكتب الله عز وجل التوفيق لفلانة لتكون زوجة لفلان من الطيبين. عليك يا ابنتي أن تقومي بواجبك وأن تحسني إلى أبويه وأن تستثمري العمل الصالح فيما تقدمينه لهما، استثمار في العمل الصالح والله أعظم أنواع الاستثمار. نعم، بل هو أسلوب من أساليب تقوية أواصر المودة والمحبة بين الزوج وزوجته. أنا حينما أرى زوجتي تحسن إلى أبي وأمي وتقوم بواجبها الكامل نحو كل منهما، أستطيع حينها أن أتحمل وأن أتناسى ما يخصني من واجب الزوجية وأتساهل في ذلك. لماذا؟ لأنها أكرمت أبوي وأحسنت إليهما. أتساهل كثيرا في حقوقي الشخصية وأكون سعيدا للغاية. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في بنات المسلمين لتقف الواحدة منهن على حق زوجها وحق أبويه عليها. هل تعلمون أحبتي في الله، لا يكاد يخلو أسبوع من سؤال عن طريق الهاتف: يا فضيلة الشيخ، هل أنا ملزمة شرعا بخدمة أبيه أو أمه؟ السؤال ده بيتكرر، وصدقوني إذا قلت هو سؤال مزعج ولا أحب أن أسمعه. ما هذا؟ ما هذا يا ابنتي؟ إنها أمك وهو أبوك وهو جد أبنائك، والتركة التي تنعمون بها جميعا الله يعلم كيف جمعها لكم، وكيف تحمل من أجلكم، وكيف تحمل حتى وصلت إلى هذا البيت المبارك. وحتى لو صدر منهما ما يقلقك أو يزعجك أحيانا، الصبر الصبر يا ابنتي، كما تصبرين على أبويك اللذين أنجباك اصبري أيضا عليهما. سيأتي يوم وهو آت لا محالة تصلين فيه إلى مثل هذا السن، وتكونين في أمس الحاجة وأشد الحاجة إلى من يقدم لك العون ويساعدك وأنت في مثل هذا السن. فإن قدمت فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا منطق القرآن الكريم. وزوجة إسماعيل الثانية عليه السلام لما زارها إبراهيم عليه السلام ولم يجد ولده إسماعيل لا في الزيارة الأولى عند الزوجة الأولى ولا الثانية، الأولى أهملته ولم تحسن لقاءه ولم تقدم له ما يحتاج من الطعام، فقال أقرئي إسماعيل السلام، أقرئي إسماعيل السلام من أبيه إبراهيم، وسليه أو قولي له الرجل الذي زارنا يقول لك غير عتبة بابك، غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل أخبرته بما قال إبراهيم، جاءنا رجل صفته كذا وكذا، وقال إذا جاء إسماعيل أقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. ففهم إسماعيل عليه السلام الرسالة وطلقها وعلم أنه أبوه. وأما الثانية فأحسنت استقباله وأكرمت وفادته وغسلت له رجليه وقدمت له الماء البارد وأحسنت إليه في سنه هذه، ولذلك قال إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقول له لقد استقامت عتبة بابك. نعم، فهنيئا لها، ودعاؤه لها كدعاء أبيها لها إن شاء الله. لن يتحقق ذلك السلوك الإنساني الراقي إلا بما تقدمه الأم ويقدمه الوالد من الوصايا المهمة قبل أن تنتقل إلى بيت الزوجية. نعم، من الأولى منهما في هذه الظروف وفي هذه السن المتأخرة؟ من الأولى؟ هما الأولى من غيرهما. وحسن المعاملة لوالدي الزوج طريق إلى قلب الزوج، طريق إلى قلب الزوج. والله كل الذين أحسنوا إلى أبي يرحمه الله أشعر تجاههم بأطيب المشاعر، وأسأل الله عز وجل أن يكافئهم وأن يجزيهم كل خير. نعم، أكرر، كل الذين أحسنوا إلى أبي الذي تقدم به العمر إلى ما فوق 80، كل الذين أحسنوا إليه وأكرموه فيه من أبنائه ومن أزواج أبنائه، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يجازيهم بكل خير وألا يحوجهم أبدا في مثل سنه. اللهم لا تحوجهم إلا إليك، وأنا مدين لهؤلاء، مدين لهم بأطيب المشاعر الأخوية الصادقة. هذا من الناحية الشخصية، ولنا تجربة في ذلك. فيا أيها الأحبة في الله عز وجل، أوصيكم بالأرمل خيرا. لا تخافوا من أن يلد لكم ولدا ليشارككم في الميراث كما يفعل البعض، هذا تفكير سقيم لا يستقيم مع تفكير المؤمنين الموحدين الصادقين الذين يؤمنون بالقدر وبأن الله عز وجل ينزله بقدر معلوم. لا تفكروا بهذا الأسلوب، وكونوا عباد الله، كونوا في مستوى الموقف وعيشوا معه وأحسنوا إليه وأكرموا زوجته. إذا تزوج أبوك أكرم زوجته وأحسن إليها وعاملها أما كريمة، وأشعرها بحياة جديدة سعيدة بما يتوافر لها من أنس منك ومن أختك. هذا المطلوب، نرتقي ونحسن إلى أبينا ونعظم من شأنه أمامها ونقدم له من الاحترام ما ينبغي أمامها، حتى يملأ عينها وحتى يكون في قلبها عندما ترى هيبته واضحة ومحبته واضحة بين أبنائه، وترى له كلمة مسموعة في المنزل، ستسعد به ويزداد احترامه لها ويزداد حبها لكم. الأرمل يحتاج إلى عونكم، فاتقوا الله فيه، اتقوا الله فيه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وأعز الناس عندي أبي وأمي في المقام الأول، أبي وأمي. اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لكل أب ولكل أم، مات كل منهما على لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستودعكم الله ونستودعه تبارك وتعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونلقاكم في الأسبوع المقبل على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإجلال.